نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونستمع الآن إلى مشاركتين من الأصحاح 8 من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 من الآية الأولى وحتى 4 عن الاضطهاد الأول الذي شهدته الكنيسة. فنحن نقرأ في هذه الآيات عن اضطهاد عظيم عانى منه المؤمنون المسيحيون الأوائل في أورشليم. فبعد أن قدم استيفانوس شهادة عظيمة لليهود عن عمل الله في تاريخهم، قسى قادة اليهود قلوبهم أكثر فأكثر من نحو الله وازدادوا غضبا على استيفانوس. لهذا فقد أخرجوه خارج المدينة ورجموه حتى الموت. وقد سطرت تلك الحادثة بداية اضطهاد المؤمنين المسيحيين في العالم. كان أحد قادة هذا الاضطهاد شخص يدعى شاول، وهو الذي عرف لاحقا بالرسول بولس. فقد كان شاول فريسيا غيورا متعمقا في العهد القديم، ومن المرجح أن شاول سمع الخطاب الشجاع الذي ألقاه استيفانوس قبل استشهاده وكان حاضرا عند رجمه. وهكذا فقد بدأ شاول في شن الحرب على الكنيسة، حيث أنه بدأ في مداهمة البيوت والقبض على المؤمنين المسيحيين رجالا ونساء وتسليمهم إلى السجن. لابد أن المؤمنين المسيحيين تذكروا ما قاله يسوع سابقا، فقد قال يسوع في عظته على الجبل: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. ومع أن الكثيرين من المؤمنين المسيحيين قد هربوا هنا وهناك، إلا أنهم استمروا في المنادات برسالة الإنجيل في كل مكان وصلوا إليه. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8:4 يقول: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. هذا يرينا أنه ما من أحد يقدر أن يمنع الله من تحقيق خطته الخلاصية لهذا العالم، وما من أحد يستطيع أن يمنع رسالة الإنجيل من الوصول إلى الناس في كل مكان. فقد ظن قادة اليهود أنه باستطاعتهم أن يوقفوا رسالة الإنجيل عن طريق اضطهاد المؤمنين المسيحيين، لكن الله حول ذلك الاضطهاد إلى فرصة لنشر الإنجيل على نطاق أوسع وأشمل. فأينما ذهب المؤمنون المسيحيون كانوا يكرزون بالإنجيل، وكان الناس في كل مكان يؤمنون بيسوع المسيح ويدخلون المسيحية. وفي الحقيقة أن هذه الآيات تشجعني كثيرا على عدم الشعور باليأس عندما أسمع عن اضطهاد المؤمنين المسيحيين في بعض الأماكن، فالله قادر على تحويل هذا الاضطهاد إلى فرص عظيمة لنشر الإنجيل في أماكن أخرى. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الأصحاح 8 أعمال الرسل عن المعمودية بالروح القدس. فلماذا آمن أهل المدينة السامرية أولاً ثم قبلوا الروح القدس لاحقاً؟ هل هذا يعني أن الكتاب المقدس يعلمنا أنه ينبغي لنا أن نسمع رسالة الإنجيل ونؤمن بها أولاً ثم نتعمد بالروح القدس في وقت لاحق؟ في الحقيقة أن الأصحاح 8 أعمال الرسل يتحدث عن حدث خاص جداً في التاريخ، لكنه لا يقدم تعليماً عما يجب أن يحدث في تاريخ خلاص جميع المؤمنين المسيحيين. فهناك 3 جماعات مختلفة يتحدث عنها الكتاب المقدس، فهناك اليهود، وهناك السامريون الذين هم أنصاف يهود، وهناك الأمم أو غير اليهود. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 1:8 أن يسوع أوصى تلاميذه بوضوح أن يكونوا شهوداً لتلك الفئات 3 من الناس، فقد قال لهم أن يكونوا شهوداً له في أورشليم ويهوذا أي لليهود، وفي السامرة أي للسامريين، وإلى أقاصي الأرض أي لجميع الأمم. وهكذا فقد أوصى يسوع بالمنادات بالخبر السار عن موته وقيامته وخلاصه إلى الناس في العالم كله دون اعتبار لجنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أي فروق أخرى. ونرى في الأصحاح 8 أعمال الرسل أن المؤمنين الأوائل من اليهود اعتمدوا بالروح القدس، ثم نقرأ في الأصحاح 8 أن المؤمنين الأوائل من السامريين اعتمدوا بالروح القدس، ثم نقرأ في الأصحاح 10:11 أن المؤمنين الأوائل من الأمم اعتمدوا هم أيضاً بالروح القدس. هذا يعني أن سفر أعمال الرسل يعلم بوضوح أن الإنجيل لم يكن خبراً ساراً لليهود فقط، بل للسامريين والأمم أيضاً. أما سبب اعتماد السامريين بالروح القدس في وقت لاحق فنجده فيما قاله يسوع لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 18:18، إذ نقرأ: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء، وبهذا فقد استخدم يسوع المسيح رسله لتأسيس الكنائس التاريخية الأولى بين اليهود والسامريين والأمم. أن رسل المسيح هم الذين أسسوا الكنيسة التاريخية الأولى بين اليهود، ونقرأ في الأصحاح الثامن أنهم هم الذين أسسوا الكنيسة التاريخية الأولى بين أنصاف اليهود أو السامريين، ثم نقرأ في الأصحاحين العاشر والحادي عشر أنهم هم الذين أسسوا الكنيسة التاريخية الأولى بين الأمم. وبعد تأسيس الكنائس التاريخية الأولى بين هذه الفئات الثلاث من الناس، أصبح الناس يقبلون الروح القدس أو يتعمدون بالروح القدس لحظة إيمانهم بيسوع المسيح. نأتي الآن مستمع العزيز إلى مشاركتين من الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل عن اهتداء الرسول بولس. ففي ذلك الوقت كان بولس ما زال يدعى شاول، وكان يظن أن مهمته في الحياة هي أن يقبض على المسيحيين ويسلمهم إلى السجن. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والآية الأولى، يقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. هذا يعني أنه لم يكن يتسبب في سجن المسيحيين فحسب، بل كان يتسبب في قتلهم أيضا. في أحد الأيام انطلق شاول إلى دمشق من أجل القبض على المؤمنين المسيحيين هناك لكي يسوقهم موثقين إلى أورشليم. هذا يرينا مدى تعصبه ضد المسيحيين. لكن في طريقه إلى دمشق ظهر له الرب يسوع المسيح شخصيا، فقد أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هذا يعني أن كل اضطهاد ضد المؤمنين المسيحيين هو في واقع الأمر اضطهاد للمسيح نفسه. وفي هذا تحذير شديد لكل من يضطهد المؤمنين المسيحيين في أي مكان في العالم، لأنه ما من أحد يستطيع أن يقف في وجه يسوع المسيح. وقد أدت تلك الحادثة إلى اهتداء شاول إلى المسيح، وقال الرب له أن يذهب إلى بيت رجل مؤمن في دمشق يدعى حنانية، كما أن الرب قال لحنانية في رؤيا أن يستقبل شاول لأنه مزمع أن يجعله أداة لتوصيل الإنجيل إلى الأمم وملوكهم. وما من شك أن هذا الأمر أدهش حنانية، لكن الرب يسوع المسيح اختار أن يحول واحدا من ألد أعدائه إلى خادم أمين له، وفي هذا تشجيع عظيم لي أنا شخصيا. لذلك فقد عقدت العزم على الصلاة لأجل الأشخاص الذين يضطهدون المؤمنين المسيحيين، لأن الرب يسوع قد يحول بعضا منهم إلى خدام أمناء مثل ما فعل مع شاول. هذا هو ما أوصاني به الرب يسوع، حيث أنني قرأت في إنجيل لوقا الأصحاح السادس والآيات من 27 وحتى 28، يقول: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وليتنا جميعا نطيع وصية الرب يسوع بأن نظهر محبتنا لأعدائنا ونحسن إلى مبغضينا ونصلي لأجل الذين يسيئون إلينا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل عن الأسلوب الذي اتبعه الرسول بولس في المنادات بالإنجيل. فبعد أن اهتدى بولس إلى الرب يسوع المسيح، ذهب إلى المجمع الذي كان اليهود يجتمعون فيه للعبادة، وبدأ في الوعظ بأن يسوع المسيح هو ابن الله وأنه المسيا الذي كان اليهود ينتظرونه. وبصفته ابن الله فهو الإعلان المنظور عن الله غير المنظور، وهو ضياء مجد الله وصورة جوهره. وبصفته المسيا فهو المخلص الذي طال انتظاره لتخليص الناس من الخطية ومن دينونة الله. وكان الرسول بولس يعرف الكتاب المقدس جيدا، لهذا فقد استخدمه لكي يبرهن لليهود أن يسوع هو ابن الله وأنه المسيا. ولم يتمكن أحد من اليهود من الوقوف في وجه حجج بولس الدامغة، كما أن الناس لم يتمكنوا من مقاومة حكمة الرسول بولس والروح الذي كان يتكلم به. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9 والآيتين 28 و29 أن الرسول بولس كان يجاهر باسم الرب يسوع، وأنه كان يحاجج اليونانيين واليهود عن يسوع المسيح. لهذا فأنا أيضا أريد أن أكون جريئا في الشهادة ليسوع المسيح، وأن أستخدم الكتاب المقدس لكي أثبت للناس أن يسوع المسيح هو مخلص العالم. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح 10 من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من الأصحاح 10 من سفر أعمال الرسل عن القيام بعمل الخدمة. فحتى ذلك الوقت لم تكن رسالة الإنجيل قد وصلت إلا لليهود والسامريين فقط. وكما ذكرنا قبل قليل، فقد كان السامريون جنسا هجينا من اليهود وغير اليهود. هذا يعني أن خدام الله لم يذهبوا إلى غير اليهود، بل اكتفوا بالذهاب إلى المجامع اليهودية للمنادات بالإنجيل. لكن الرب يسوع كان قد أوصى تلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 و20 قائلا: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. رغم ذلك لم يكن تلاميذ المسيح قد ذهبوا بعد إلى أمم العالم، لذلك فقد حرك الله الأمم من نحو المؤمنين المسيحيين من جهة، وحرك المؤمنين المسيحيين من نحو الأمم من جهة أخرى. ويمكننا أن نرى ما فعله الله بهذا الشأن من خلال ما يلي. أولاً، كان الله قد ظهر في رؤيا لضابط في الجيش الروماني اسمه كارنيليوس، وقد قال الله لكارنيليوس أن يرسل بعض الرجال إلى يافا لاستدعاء سمعان الملقب بطرس، وأن يستمع إلى ما سيقوله بطرس له. في اليوم التالي ظهر الله لبطرس أيضا في رؤيا، وكانت الرؤيا التي رآها غريبة جدا، فقد رأى السماء مفتوحة ووعاء يشبه قطعة كبيرة من القماش مربوطة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض، وهي مليئة بأنواع الحيوانات الدابة على الأرض والوحوش والزواحف وطيور السماء جميعا. وناداه صوت يقول: يا بطرس قم اذبح وكل. ولكن بطرس أجاب: كلا يا رب، فأنا لم آكل قط شيئا محرما أو نجسا. فقال له الصوت أيضا: ما طهره الله لا تحسبه أنت نجسا. وتكرر هذا 3 مرات، ثم ارتفع الوعاء إلى السماء. وبينما كان بطرس متحيرا ويتساءل عن معنى تلك الرؤية، إذ بالرجال الذين أرسلهم كارنيليوس قد وصلوا إلى بيته واستدعوه للمجيء إلى بيت كارنيليوس. حينئذ فهم بطرس معنى تلك الرؤية. فمع أن الشريعة اليهودية كانت تحرم على اليهود أن يختلطوا بالأمم أو أن يزوروهم، فقد بيّن الله لبطرس أن الشريعة قد أبطلت، وأنه لا يجدر به بعد الآن أن ينظر إلى الأمم على أنهم ليسوا طاهرين. ثانيا، كان بطرس وبعض اليهود مطيعين لله، فذهبوا معا إلى بيت كارنيليوس. وكان كارنيليوس قد دعا أقاربه وأصدقاءه المقربين، وقد وعظ بطرس برسالة الخلاص لهم، فآمنوا بيسوع المسيح وقبلوا الروح القدس في قلوبهم. وقد وجدت في هذا الأصحاح فائدة عظيمة، لأنه أراني أن الله يريد منا كمؤمنين مسيحيين أن ننادي بالإنجيل في كل مكان في العالم. كما أنني تعلمت من هذا الأصحاح أن الله قادر على إزالة جميع الحواجز التي قد تكون موجودة في قلوبنا من نحو الناس الآخرين، وهو قادر أيضا على إعطائنا خدمة مثمرة في وسطهم. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح 11 من سفر أعمال الرسل. لدي سؤال من سفر أعمال الرسل في الأصحاح 11 والآية 16 عن المعمودية بالروح القدس، وسؤالي هو: ما هو المعنى الحقيقي للمعمودية بالروح القدس؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نقرأ الآيات من 14 وحتى 18 من الأصحاح 11 من سفر أعمال الرسل قراءة متأنية. فنحن نقرأ في الآية 14 أن الرسول بطرس ذهب إلى بيت كرنيليوس ووعظ برسالة كانت ستؤدي إلى خلاصهم، وقد أصغى الحاضرون جيدا إلى ما قاله الرسول بطرس لهم. ونقرأ في الآية 15 أنه عندما ابتدأ بطرس يتكلم حل الروح القدس على الحاضرين. ونقرأ في الآية 17 أنهم آمنوا واعتمدوا بالروح القدس. ونقرأ في الآية 18 أن النتيجة النهائية كانت أن الله أنعم على غير اليهود بالتوبة لنوال الحياة. ومن الواضح أن الآية 14 تصف النتيجة بأنها الخلاص. هذا يعني أن المعمودية بالروح القدس هي مصطلح يعبر عن الولادة الجديدة أو الخلاص الذي هو أحد أعمال الروح القدس. بالتالي فالمعمودية بالروح القدس لا تصف حدثاً مختلفاً عن الخلاص. كانت هذه هي بعض المشاركات والتأملات من الأصحاح 8 وحتى 11 من سفر أعمال الرسل. واستعداداً للحلقة القادمة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 19 في الأصحاح 11 وحتى 28 من الأصحاح 14 من سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم مجدداً في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم. آمين.
تشكو همّاً أو ألم، أم سكبت الحزن دمعاً ترثي ضعفاً بل عدم؟ هل رميت الكنز يوماً إذ هزئت بالخلاص، وبقيت اليوم عبداً يجري خوفاً من قصاص؟ قد مررت يا صديقي في العذاب مثلك، فاسمع عن هناك صوت لا تقسي قلبك، وانظر هناك حل عينك. هل تعبت من فؤاد أضحى صخرا لا يلين، فيه قد ناقشت إثما أمس قيدا مع أنين؟ يفقد الأيام معنا ينسي وعدا في الأنام، وعد إيمان وصبر يحيي روحا في العظام. قد مررت يا صديقي في العذاب مثلك، فاسمع عن هناك صوت لا تقسي قلبك، وانظرا هناك حل إن رفعت عينك، وانظرا هناك حل إن رفعت أرفعت عينك. هل أضعت العمر وهما تبني برجا في الهوى، أو جعلت الحلم نجما راح يعلو في السماء؟ هل رجوت الوعد يوما أن يعيد ما طمع، أو سألت العمر حلما ضاع دون أن ترى؟ تقسي قلبك وانظرا هناك حل إن رفعت عينك، وانظرا هناك حل إن رفعت عينك، إن رفعت عينك. هناك صوت لا تقسي قلبك، وانظرا هناك حل إن رفعت عينك، وانظرا هناك حل إن رفعت عينك، إن رفعت عينك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.